بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. نرحب في بداية هذه الحلقة بضيفنا فضيلة الشيخ ناصر بن حمدان الجهني. حياكم الله شيخ ناصر.
حياكم الله جميعا، أهلا.
نرحب بوجودك معنا في هذه الحلقة.
الله يبارك فيكم جميعا.
الله يبارك فيكم. وكذلك نرحب بكم مشاهدينا الكرام وتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي ورقم الواتساب الخاص بالبرنامج. نرحب بك مجددا شيخ ناصر، ونتحدث اليوم عن قيمة عظيمة ومهمة لكل مسلم، قيمة المداومة. بداية لعلنا نتعرف، ما المقصود بالمداومة؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم،
صلى الله عليه وسلم.
اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اليوم أستاذنا وحبيبنا الأستاذ مصطفى، الحديث عن المداومة. الحديث عن المداومة حديث عظيم للغاية، إن شئت أن تقول هي قيمة بذاتها، وإن شئت أن تقول هي قيمة مع كل قيمة، وهي خير وفضل يرتبط مع كل قيمة. المداومة الحديث عنها سر من أسرار الطاعات، وسر
الله،
من أسرار الخير
وتوفيق
والتوفيق والفضل. وما وصل من وصل إلى الدرجات العالية من سلفنا الصالح إلا بهذا السر الذي أهتف به الآن في سمع كل مشاهد ومشاهدة، كل من يسمعني الآن، فأنا أزف لك هذا السر وهذه البشرى، وإذا انتبهت لها ولم تكن غافلا، فوالله ستجني ثمارا لن تنسى فضائلها وثمراتها وعواقبها. المداومة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أحب العمل، هنا ضع ما تريد أن تضع من خطوط تحت هذه الكلمة، يعني أن هذا العمل عند الله له شأنه. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان عمله ديمة،
ديمومة،
نعم، يعني هذا العمل مستمر ما ينقطع. وقالت عليها رضي الله عنها كان إذا عمل عملا أثبته
عليه الصلاة والسلام.
وسيكون الحديث عن هذه النقاط أثناء عرضنا لهذا الموضوع. كان إذا عمل عملا أثبته ما ينقطع. ولهذا الله يقول الله عز وجل أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما عمل قليلا أطاع قليلا ثم قطعه. ما يريد الله عز وجل منك هذا الإعراض وهذا الانقطاع. ولهذا سننوع عن كلمة وإن قل، ما الفائدة منها؟ هو من أجمل وأعظم الفوائد منها أنك ما تعرض عن الله، عملت عملا أثبت عليه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو في الصحيحين يا عبد الله لا تكن مثل فلان، فإنه كان يقوم من الليل فتركه. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرس هذه القيمة عند عبد الله بن عمرو وكل من يسمعه من الصحابة ومن بعد ذلك. إذا عملت عملا فاثبت عليه، إذا عملت طاعة فاثبت عليها، هذا إقبال على الله. تقبل ثم تعرض، هنا الإشكال. ولهذا كانت المداومة لها شأنها العظيم في حياة سلفنا الصالح. تقول أم حبيبة رضي الله عنها عند ذلك الحديث ترويه: من صلى في يوم الليل 12 ركعة من غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة. ماذا قالت رضي الله عنها بعدما نقلت هذا الحديث؟ قالت: فما تركتها منذ سمعتها
رضي الله عنها.
هكذا هكذا رضي الله عنها وعن بقية الصحابة وعن سلف هذه الأمة. ولهذا يا إخوان أيها المشاهدون أيها المشاهدات، حديثنا اليوم حديث عظيم للغاية وحديث في غاية الأهمية. نعم. والله ستتغير حياتك إذا عقلت معنى المداومة. نعم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما ذكر الحديث التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 عند المنام. نعم. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: ما تركته. فلما سئل قال: حتى في ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين التي فيها ما فيها قطعين وما تركتها. وهذا المنهج هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منهج الصحابة رضي الله عنه، ومنهج سلف هذه الأمة. كانوا ثابتين، كانوا مداومين، والذين هم على صلاتهم دائمون. هذا الثناء يذكر الله عز وجل لهؤلاء الذين وصفوا بمثل هذه الأوصاف. إذن لو تأملنا في نصوص القرآن والسنة نجد الحديث والنصوص والقرآن وحال الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم،
وهكذا كان اقتفاؤهم بالنبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. لا شك عندما يرونه
في الخير يعني
يرونه يفعل ذلك، ولهذا ثبتوا. إذن المداومة في 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 نصوصنا، نصوص الكتاب والسنة موجودة وبمثل هذه الاهتمام والعظمة.
نعم، بارك الله فيك. لعلنا نقف شيخنا مع الحديث، يعني أدومه وإن قل، إن الله سبحانه وتعالى يحب العمل أدومه.
والله يا أستاذنا وحبيبنا أستاذ مصطفى، هذه تجعلنا نقف وقفة قوية وعظيمة مع كلمة الحب. والحب مع من؟
مع الله عز وجل.
مع الله عز وجل. يا الله، ما هذه المداومة؟
عمل يحبه الله.
ما هذا الفضل أن الله عز وجل يحب هذا العمل، بل ويحب العامل. يحب العمل بقوله أحب العمل، يقول الرسول أحب العمل إلى الله وأدومه وإن قل. ويحب العامل كما جاء في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لاحظ المداومة. طبعا لا يزال تفيد ماذا؟ تفيد المداومة. إذن اجتمع عندنا أيها المشاهدون أيها المشاهدات، اجتمع عندنا هذان النوعان من الحب: حب الله للعمل، وحب الله لمن يقوم بهذا العمل. فماذا تتوقع أن يعطيك الله عز وجل؟ ماذا تتوقع أن تكون الثمرات التي سوف تجنيها على المداومة أيها الناس؟
وهنيئا للعامل،
والله والله
لمن يداوم على هذه الأعمال،
إن المداومة سر من أسرار السعادة في هذه الحياة. والله من يجرب المداومة على طاعة من الطاعات، كيف لو أكثر من طاعة؟ والله السعادة، الأنس، الطمأنينة، الراحة. وسوف نشير في نهاية هذا اللقاء، فالمداومة اجتمع فيها حبان.
لعلنا إذا في أمثلة يا شيخ، لأنه في ناس كثير من يعني يقول أنا أداوم لكن والله عملي، لكن دراستي، لكن وظيفتي، ماذا تقول لهم؟
كلنا ذاك الرجل، كل الناس يغدو، كل الناس تعمل، كل الناس تحتاج إلى هذا العمل، لكن الانتباه وعدم الغفلة. ولهذا الله يقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. أنت يا من فرطت بحجة عمل، ولا بحجة انشغال، ولا بحجة تجارة، ولا بحجة، أنت غافل، أنت لم تقع في ذنب، أنت لم تقع في إثم، لكن يكفيك أنك حرمت نفسك، حرمت نفسك هذا السر العظيم وهذه البركة العظيمة.
نعم. أيضا شيخنا ارتباط المداومة بالإخلاص والصدق لله سبحانه وتعالى. نعم. كيف يكون ذلك؟ يعني الآن من يعني يداوم على المسجد والصف الأول يكون ذلك يعني هناك صدق مع الله سبحانه وتعالى.
المداومة يا أخوان قطعا وحتما ما تكون إلا مع الصادق، ما تكون مع المخلص. الإنسان الذي داوم، هب أنني أنا أمامك يا مصطفى عندي عمل والوقت ضيق وقمت بهذا العمل، ذكرت الله مثلا، استغفرت، الورد عندي كان وقت ضيق فقرأته، طيب ربما أنت تقول هذا فعل هذا الأمر أمامي قد يكون مرائي، طيب اليوم أنا فعلته أمامك، طيب بكرة أفعل أمام مين؟ طيب بعد بكرة أفعل أمام مين؟ طيب بعد أسبوع؟ أنا ثابت عليه، أنا مداوم عليه، يعني هب اليوم أني أمامك أنا اضطريت أني أفعل هذا الأمر،
نعم.
لكن طيب أنا غدا وبعد غد وبعد أسبوع وبعد شهر وبعد سنة وبعد 100 سنة إذا أحياك الله. المداوم في الغالب مخلص صادق يراقب الله عز وجل، لأنه يبحث عن الوقت الذي يدي فيه هذا العمل. ولهذا سبحان الله الإخلاص والصدق مع الله لا بد أن تكون مع المداومة. لن تجد إنسانا دائما على طاعة الله عز وجل وحريصا على هذه العبادات المتنوعة إلا وهو صادق مخلص، وهذا لا شك الصدق وإخلاص.
ولعل هذا يعني يا شيخ مقياس إخلاصه مع الله سبحانه وتعالى.
نعم،
قدر
أنه مستمر،
مجاهدته مستمر على،
لأن الله مطلع عليه ويعرف أنه يعمل هذا العمل لأنه غدا سوف يفعله وبعد غدا سوف يفعله. والله عجل يريد من عبد هذا إخلاص. ما قيمة الطاعة بدون الصدق وإخلاص؟
نعم.
أنا أغنى الشركاء على الشرك، يقول الله عجل من أشرك معي غيري تركته وشركه. ولهذا لن تجد من يديم الطاعة ويثبت على الطاعة إلا وهو صادق ومخلص. ليه؟ لأنه يبحث عن الوقت الذي يؤدي في هذه الطاعة. كان أحد معه أو لم يكن أحد معه، كان بحضور شخص له جاه عنده أو بعدم حضوره، كان مع جمع أو بدون جمع، كان خاليا، كان مع كل أحيانه وكل أحيين وكل أوقاته، هو حريص على أن يداوم على الطاعة. ولهذا لن تكون مثل هذه إلا مع الصدق والإخلاص.
سبحان الله،
شوف الفضل يا مصطفى.
نعم.
شوف الفضل كيف المداوم ما يكون له مخلص. ممكن الإنسان يفعل هذا الأمر مرة لسبب ما، لكن أنا أفعله غدا وبعد غدا وهكذا.
نعم. أتذكر الشيخ مثالي الآن، لو الآن بعض الوالدين إذا كان غادروا المنزل وتركوا الأولاد، الأولاد هذول إذا ما صلوا يعني يصيروا يتصلوا عليهم يسألوهم
صدقت
صليت ولا ما صليت، فهذه دليل الإخلاص يعني.
صحيح، لو في أنهم ينشؤون على هذا الأمر ما دام يفعلونه اليوم ويمرهم أبوهم فيه وبكرة يمرهم، فإن هذا يربي فيهم هذا الصدق وهذا الإخلاص.
نعم، بارك الله فيك. أيضا يا شيخ البركة تكون مع المداومة، كيف يكون ذلك؟
الله أكبر، ثمرات المداومة عظيمة عظيمة للغاية. ونحن الآن نستطرد في مثل هذه الثمرات، من ضمنها البركة والتوفيق والزيادة. يقول الله عجل ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. الإنسان إذا داوم على طاعة الله عجل يبارك له في هذه الطاعة، بل يبارك له في طاعات أخرى، فالحسنات تأتي بالحسنات. ولهذا الله يقول ومن يقترف حسنة نزد له في حسنة. تأملت في الآية هذه سبحان الله، لما لم يقل ربنا ومن يعمل حسنا؟ فالنتيجة هو عمل، لكن وجدت أن الاقتراف اللغة يعني الكسب، فلا شك أنه من يكسب هذه فيها معاني أدق مما يعمل. يعني يكسب معنى ذلك أنه حريص على الطاعة يبحث عنها، يكسب معنى ذلك أنه في رغبة، عرفت كيف، في بحث، وإذا وجدها يحرص أن يثبت عليها لأنه تعب فيها. فالكسب ليس مجرد العمل.
لو نمثلها بمثال يا شيخ عشان الناس أيضا،
يعني أنا مثلا حريص أني أقرأ جزء في اليوم مثلا من القرآن. طيب الإنسان
حتى لو انشغل حتى لو سافر،
الإنسان الذي يريد أن يكسب مثل هذه تجده حريص وراغب، وبعد ذلك يحاول يثبت، بخلاف مجرد أن يريد أن يعمل عمل. ولهذا شوف عبارة القرآن عجيبة، ما يوجد حرف في القرآن إلا له مغزى وله معنى. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. ولهذا إذا كنت على هذه الطاعة وثابت عليها، والله شئت أم أبيت ستجد من نفسك نشاطا بعد ذلك في الإقبال أكثر في هذه الطاعة وفي غير الطاعة. وهذا يا أخوان فيه معنى لطيف جدا جدا، أرجو أن ينتبه له جميع المشاهدين والمشاهدات.
نعم.
أنا وأنت كلنا حريصين على ماذا؟ أنا وأنت كلنا حريصون على أن تكون خاتمتنا حسنة. نعم. وأن تكون آخر أعمالنا هي خير ما نعمل، اللهم اجعل خير أعمالنا إيش أواخرها. طب كيف تكون أواخر أعمالك هي خير أعمالك؟ هل فجأة كنت نائما غافلا كسلانا ثم عملت؟ لا شك هذا عند الله ما هي مستحيلة، لكن هذا سر من سر المداومة. أنت إذا داومت تزيد، أنت إذا داومت تزيد الإقبال على الله والإقبال على هذه الطاعة، سبحان الله يأتيك تلقائيا. هذا يا إخواني اسمه استنزال رحمات الله وفضائل الله وكرم الله عز وجل يأتي بهذا العمل، ولهذا يحبه الله. نرجع ونقول هذا المعنى العظيم، الله يحب هذا العمل لأن في مثل هذه الأمور. الشافعي رحمه الله ورضي عنه يقرأ، كان في رمضان ختمتان هي سهلة، لو لم يكن مداوم ويزيد ومداوم ويزيد هل يصل الإنسان لمثل هذا المستوى؟ هل استنزال فضل الله؟ استنزال فضل الله، استنزال رحمات الله. أنت بالمداومة والله يفتح الله عليك بأعمال لم تكن تتصورها قبل ذلك. ولهذا هذه الطاقة وهذه البركة في الوقت وهذا العمل، عندما تسمع فلان في بالذات الأوقات الفاضلة في رمضان وفي عشر ذي الحجة، عندما تسمع أن فلان يختم في كل يوم وكما أشرت عن الشافعي، طب هذه كيف أتت إلا من هذه البركة واستنزال رحمة الله عليك، ويبارك الله لك في وقتك ببركة ما كنت تتصور.
والله شيخ مرات أحيانا تشوف المسجد يعني رجل كبير بالسن ويحضر يعني رغم تعبه، وأحيانا يجعل العكازة لكن حريص على صلاة الجماعة،
على الصف الأول، حريص على تكبير الإحرام وحريص على، وتجد مداوم، ولهذا الله يبارك له ويثبته، وتجد سبحان الله في 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 إشراق وفيه نوع من الراحة النفسية والطمأنينة من الطاعة. ولهذا الثبات على الطاعة تترتب عليه هذه البركة وهذه الزيادة، وهذا قول عجل ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا.
نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. أستاذكم شيخنا في هذا الفاصل القصير مشاهدينا الكرام، ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أركان الإسلام الخمسة احفظها يحفظك الله.
أركان الإسلام الخمسة احفظها يحفظك الله. توحيد الله فنشهد أن لا إله إلا الله،
وكذا نشهد أن محمد خير الخلق رسول الله، وإقام صلاتي بخشوع لا إسلام بغير صلاة، وأداء زكاتي بسخاء أعطيها لعباد الله، وصيامي رمضان بصدق لأنال به تقوى الله،
والحج على القادر فرض وشوقاه لبيت الله،
والحج على القادر فرض وشوقاه لبيت الله.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، ونجدد الترحاب بضيفنا في الاستوديو الشيخ ناصر بن حمدان الجهني. حياكم الله شيخ.
الله يسلمكم جميعا.
الله يبارك فيكم. ونحن اليوم نتحدث عن هذه القيمة العظيمة، قيمة المداومة، وكما سمعنا الآن في هذا النشيد الجميل، الإنسان طوال العام في طاعة، سواء كان شهر رمضان وبعده وموسم الحج والصلاة يوميا. لعلنا نتحدث يا شيخ ارتباط المداوم بالوقت، المداوم على الطاعات هو إنسان حريص على الوقت.
نعم نعم، أشرت قبل قليل وهي إشارة جميلة إن الإنسان طوال عامه في الطاعات، وهذا لا شك ديننا سبحان الله يعني يحارب الغفلة ويحارب الانغماس في هذه الدنيا، ولهذا جزء الطاعات سبحان الله يعني نعم. رمضان يأتيك ثم تأتيك بعد ذلك ست أيام من شوال، ثم يأتيك شهر ذي الحجة، ثم يأتيك محرم أفضل الصيام نعم. في رمضان بعد الفريضة الصيام نعم. شهر الله المحرم،
والآن إحنا مقبلين على العشر من ذي الحجة،
العشر ذي الحجة نعم. فيه، ولهذا تجد سبحان الله فعلا فعلا، وهكذا الصلاة اليومية ارتباط مع الله عز وجل ومداومة. المداوم حريص جدا على الوقت، والوقت مسألة عظيمة للغاية، ولهذا أقسم الله عز وجل بالزمان وبالوقت وبالعصر، قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من استثناهم الله عز وجل. فالوقت في عيني المداوم يكون ماثلا في حياته. لماذا؟ لأن المداوم ينوع في الطاعات، تجد القرآن وذكر وصيام وطلب علم، ولهذا يعني هو يبحث عن الوقت، يبحث عن الوقت الذي يقرأ ورده من القرآن، يبحث عن الوقت الذي يقرأ فيه شيئا من كتب أهل العلم، يبحث عن الوقت الذي يدرس فيه وينقل العلم الذي رزقه الله عز وجل، يبحث عن الوقت الذي يذكر فيه الله عز وجل، وما أعظم الذكر وما أعظم الفضائل التي تمنع الذكر. ولهذا حريص على الوقت، الوقت الذي يغطي هذه الطاعات المتنوعة، فيكون الوقت عنده ثمينا غاليا. لكن عندما لم يداوم
هناك يا شيخ من يستسلم للحجج يقول ما عندي وقت،
والله هذا ضعف الهمة، والإنسان ضعيف لا شك ضعيف، ولكن إنما الهمة تأتي كما سنشير لها في أسباب الحصول على المداومة، والتذكر بأن أنت الآن عندما تطيع الله عز وجل أنت تقدم لنفسك، والله تقدم لنفسك، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فليأتي الله يوم القيامة يعني يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لهذا مسألة الوقت أمام المداوم مسألة عظيمة للغاية، فها تكون مثل هذا الاهتمام عند غير المداوم، غير المداوم ما يدري أصلا، تمر الساعة والساعتان والعشر ويصبح ويمسي وينام وهكذا، ولهذا ما ينتبه حصلت هذه الغفلة والوقت يذهب. لكن الذي عنده هذا اليوم 24 ساعة، أنا حريص على كذا وكذا وكذا، لابد أن أقوم بهذه الأعمال، إذا أنا أبحث عن الوقت من بداية الصباح من صلاة الفجر وأنا عندي اهتمام بهذا الوقت، لأن عندي أعمال وعندي طاعات وعندي قربات. فلهذا تجد الوقت سبحان الله يعني أمام المداوم في غاية الأهمية، لكن عند عدم المداومة فإن الإنسان سبحان الله ربما تقضي أو الأوقات أمامه والساعات أمامه وهو
ولا يشعر بها، وهذه إشكالية كبيرة. كذلك على الشاشة المشاهدين الكرام تشاهدون هذا السؤال التفاعلي، كيف نربي أبناءنا على المداومة على الطاعات بعد رمضان؟ وهذا يا شيخ يعني سبب بعض الإشكالية عند بعض الأسر، أنه يكون في رمضان في جدول الأوقات والاستيقاظ في وقت معين والنوم في وقت معين، لكن كيف يرتبون أولياء الأمور في الأسرة في المنزل جدول الأبناء، جدول العمل، الطاعات، ما كان يستمر عليه في رمضان إن يستمر؟
صدقت يعني لا شك أن الناس عموما كبارا وصغارا يعني أجواء رمضان وأوقات رمضان لا شك أنها تضطرب ويختلف الإنسان بعد ذلك، لكن دائما المداومة مع النتائج. يعني أنا الآن مثلا جاء شهر شوال، وربما في العيد يوم يومان يكون الإنسان ثلاثة، لكن بعد ذلك الحياة تستمر مع الله عز وجل، فالنتائج هي التي تجعلك مداوم. يعني أنا أقرأ جزء، مثلا أنا أضرب مثال دائما في القرآن، لأن القرآن هو أساس الحديث نتحدث عنه من النوافل، أعظم النوافل وأعظم الذكر المطلق هو القرآن الكريم. فلما يكون عند الإنسان هذا الهدف، إذن هنا يبرمج نفسه وينتبه لهذه الأوقات التي تفاوتت عليه بعد ذلك، فالنتائج دائما هي المقياس. يعني أنا من الناس الذي قضية الدقة في الجدول وقضية الدقة في بعض الأعمال، قد يكون الإنسان أحيانا يبالغ، لكن العبرة بالنتائج، العبرة بالنتائج. أمامك الآن طاعات متنوعة متعددة أنت تقوم بها في يومك وليلتك،
صحيح،
هذا هو المقياس،
صحيح. وأحيانا يكون شيخ العكس، أنه يعني يؤخر مثلا قراءة القرآن وهو يغلب النوم،
قد
مثلاً
يكون أحيانا يقدم ويأخر بحسب ما يرى، أحيانا يضطر أنه مع والديه فيؤجل بعض الطاعات، أحيانا يضطر مع ضيف له، أحيانا عنده، فبالتالي لكنه في النهاية ينتبه. والغالب أن الإنسان إذا كان بهذه الدرجة من الاهتمام والحرص والمداومة فإن الله سيعينه، لأن هذا حب العمل، ورأى الله من هذا الشيء
فرأى الله من هذا الصدق
هذه المجاهدة
وهذه المجاهدة ولها سيبارك الله فيه. أزيدك على ما قال من الشعر البيت، أنت إذا كنت مداوما وحريصا على الوقت، هب أنك منعت عن العمل لسبب آخر يكتب لك هذا العمل. ضرب النسل مثلا في المرض والسفر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعل صحيحا مقيما. ولهذا قال الشراح لهذا حديث الحافظ بن حجر وغيره من العلم، قالوا إذا منع من العمل وهو مداوم عليه يكتب له ذلك الأجر العظيم. هذه المداومة،
نعم.
هذه فضائلها،
هذه بركتها،
هذه ثمراتها، هذه بركتها.
نعم. الأخ محمد من مصر أرسل سؤال عبر الواتساب يقول: أبنائي كانوا مجتهدين في الطاعة خلال شهر رمضان بسبب الصيام وصلاة التراويح والتهجد، ما هي العبادات التي أحفزهم عليها الآن؟ يعني خلال الآن فترة شوال ماذا تنصحهم يا شيخ؟
هو في العبادات يعني في الغالب تدور حول يعني أنواع معروفة محددة، يعني ابتداء في الصلاة، والصلاة أولا الفرائض، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، الفرائض. ولهذا الذين هم على صلاتهم إيش دائمون بشروطها وأوقاتها ومكملاتها. ثم بعد ذلك تأتي الصلوات الأخرى، قيام الليل. وأعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أين نحن عن صلاة الليل؟
في رمضان وفي غير رمضان،
في رمضان وفي غير رمضان، هي دأب الصالحين قبلنا، هي الصلاة العظيمة. ولهذا من صلى وقام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن صلى وقام بمئة آية كتب من القانتين، ومن صلى وقام بألف آية كتب من المقنطرين، وفي مثل ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن شوف فضل الله، عشر آيات تقوم فيها لم تكتب من الغافلين. إذن هو الذي لا يصلي ركعة، لو ركعة واحدة صليتها قطعا تقرأ عشر آيات، لأن الفاتحة سبع آيات وأقل سورة ثلاث آيات. يعني لو أوترت بركعة وهي قيام الليل الوتر، فإنك قطعا تحقق بإذن هذا الحديث ولم تكتب من الغافلين. هذا فضل الله، هذا يدلك على أهمية قيام الليل. إذن الصلاة ما ترتبط بالفريضة، قيام الليل سر الرواتب، سر الرواتب والفضل فيها، بنى الله لك بيتا في الجنة وتكمل لك النقص في الفريضة ويحبك الله. فإن نحن عنها صلاة الضحى، صلاة الأوابين، وما شئت من أوقات النفل. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة عندما جاء له بالوضوء؟ فقال له: سل يا عامر، قال: أسألك مرافقتك بالجنة. شوف النظرة وشوف الهمة عند الصحابة وفرصة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني من غير الفرائض، من غير سنن النوافل، من غير قيام الليل، عرف كم، غير صلاة الضحى، يبحث عن الصلاة. الإمام أحمد كم يصلي في اليوم والليلة؟ أتدرون أيها المشاهدون وأيها المشاهدات، الإمام أحمد يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، ثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه يصلي 300 ركعة في اليوم والليلة. وحتى لما كبر وطعن في السن خفف إلى 150 ركعة.
يا
طيب 105 ركعة، لو أردت أن تجمع الآن الفرائض وصلاة الليل والسر الرواتب والضحى ما شئت منها، يمكن 40 ركعة. طيب ولو قلت يلا أنت ما شاء الله عندك همة عالية، صلي أربع قبل العصر وصلي ركعتين بعد الظهر فوق السنة الرواتب، وإذا توضأت تصلي سنة الوضوء، يعني ممكن تصل إلى 60 ركعة. طيب هذا 300 ركعة.
الله.
طبعا هذا الأمر كما أشرنا ما وصل إليه الإنسان إلا بالتدرج، بالتدرج. طبعا هذا الكلام ليس لنا فيه حظ إلا العرض يا أخوان، والله إن مثل هذه الأمور إن الإنسان يستحي من ذكرها، لكن حسبنا أن نوقظ في أنفسنا وأنفس المشاهدين ومشاهدات هذه السر للمداومة، وكيف يصل فيها الإنسان إلى درجات يستنزل فيها رحمات الله وفضل الله عليه.
لعل أيضا يا شيخ مع المداومة والمداومة على الطاعات يحصل عنده نفور من الذنوب لا يستطيع،
نعم،
أن يرى.
يا سلام، يا سلام، أحسنت. فعلا فعلا فعلا، بالله عليك أستاذ مصطفى، وأخواني الآن المشاهدين وأخواتي المشاهدات، الذي يحرص على الدوام والمداومة ويبحث عن الوقت حتى يطيع الله عز وجل عنده وقت للذنوب، هذا من جهة. من جهة ثانية النفوس تبدأ تنفر، النفوس مقبلة على الطاعة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة ما لها يعني مجال مع المعصية. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوب، الطمأنينة، الحياة الطيبة تنفر هذه النفس من الذنوب وعندها وحشة، لأن الذنوب سبحان الله ظلام، لأن الذنوب قلق. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا في الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الذنوب إذا ابتعدت أنت عن الطاعة عندك وقت والعياذ بالله، فتبدأ النفس سبحان الله تستهوي الشهوات. ولكن إذا كنت مشغولا وحريصا على التنوع في هذه الطاعات وهي سر سعادتك في الدنيا، والله يا أخوان نحن نتكلم الآن من المداومة حتى تفوز برضا الله وتفوز بالجنة، وأقول لك حتى تسعد في الدنيا، والله سعادة، والله أنس وراحة. ولهذا قال بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجلدون عليه بالسيوف، بسبب السر من المداومة هذه، السر على الطاعة، السر على الاستمرار، يجعل نفس سبحان الله.
أيضا يا شيخ السر للمداومة أنه هناك تنظيم، المداوم على الطاعات عنده ترتيب جدول أولويات، يعني حريص عليه بحيث أنه ما عنده وقت لغير
الأمور لغيرها.
نعم نعم، الله يجزيك الخير. لعلنا أيضا يا شيخ نقف مع عبارة وذكرت في البداية حديثك أنه نقف معها، عبارة وإن قل.
نعم نعم نعم،
هناك من يستصغر يعني يقول يعني طب أقرأ يعني جزء أو خمس صفحات ثم يترك.
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الصحيحين طبعا، أحب العمل إلى الله أدوم وإن قل. لماذا وإن قل؟ وما المقصود بإن قل؟ أولا فيها تخفيف وتهوين وتيسير على الإنسان الطاعة، يعني أعمل ولو قليل. ولا شك أن هذا سبحان الله في تخفيف على الإنسان، يعني لو طاعة قليلة تثبت عليها ترى الله يبغى، ترى الله يرضى عنها.
ولو صفحة يا شيخ،
ولو أقل
يعني إذا أحد يسأل هنا الأخت تسأل لو كان ما عندي وقت لكن أقرأ صفحة باليوم.
نتكلم عنها بعد قليل. فكلمة وإن قل فيها تخفيف عن النفس، فيها تهوين للأمر، فيها تسهيل وتيسير لأعمل، وفي المقابل فيها التحذير من التشديد والغلو، وأن يكلف الإنسان نفسه ما لا طاقة به. ولهذا الحديث أصلا أحب العمل متى جاء؟ جاء بعدما النبي صلى الله عليه وسلم سأل المرأة اللي عند عائشة وأخبرت عائشة أنها يعني تضع حبلا وعند الطاعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكلفوا من عمل ما تطيقون. ثم في آخر الحديث قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. إذن وإن قل تحارب هذا الغلو وتحارب هذا التشديد، وإن قل هذه أتمنى أن يركز معي كل المشاهدين والمشاهدات وأن يرعوا لي أسماعهم. كلمة وإن قل يعني أنك تعرف ماذا تعمل في يومك وليلتك،
تعرف كل كبيرة وصغيرة،
تعرف عملك. يعني أنا لو أسأل إنسان كم تقرأ في القرآن في اليوم والليلة، كم وردك، أول ما يقول الحمد لله الحمد لله، أنا أعرف أنه ما يقرأ قرآن. أو يقول والله القرآن والله أحيانا الحمد لله إن شاء الله نقرأ، ما يقرأ، هذا ما عنده ورد هذا. أول ما تسأل إنسان كم تقرأ القرآن يا أخي، نحن ما نتكلم عن إنسان ما يجاوب يعني إخلاصا وما يبغى يراعي، هذا موضوع ثاني. نتكلم عن إنسان الآن أنت تقول له كم تقرأ من القرآن، يقول والله إن شاء الله القرآن كلام الله ما نترك إن شاء الله، والله الحمد لله أنا إن شاء الله إن شاء الله على خير. هذا تفهم من مباشرة ما عنده ورد، هذا غافل، يقرأ اليوم ويجلس أسبوع ما يقرأ، يقرأ اليوم وبعد بكرة ما يقرأ. ولهذا المداومة ما تريد مثل هذا الأمر. أي إنسان لا يعرف ماذا يعمل وقل مثل ذلك في في في, في ذكر الله.
نعم.
استغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتسبيح وتحميد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أحب العمل إلى الله. وإبراهيم عليه السلام لما قبل السلام قال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر غراس الجنة، وأن الجنة قيعان، وأن غراس سبحان الله والحمد لله. طيب الله. كم تذكر، كم تقول؟ أنا لا أقصد أنك تقول لي عدد معين، لكن أنت تعرف أنك في يومك وليلتك، لكن إنسان ما يعرف، ولو سئل عن مثل أمر ما يدري. هذا لا يمكن يا أخوان، يا أخوان هذا الأمر بالنسبة للقرآن. أنا ركز على القرآن قبل كل شيء، ولا عندنا القرآن، عندنا الذكر، عندنا الصيام، عرفت كيف، عندنا الصلوات المطلقة، النوافل، أعمال عظيمة. والذي داوم،
نعم تفضل،
والذي داوم على هذا والله سيعين الله على الأخرى. والأخرى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، الحسنة تنادي بأختها. قل أن تجد مداوم على القرآن إلا وهو مداوم على النوافل، وهو مداوم على الأذكار، وهو مداوم على الخير،
موفق سبحان الله.
طب مداوم هكذا.
استأذنك ناخذ هذا الاتصال. طيب. من السودان حتى لا نطيل عليه. الأخ علي من السودان تفضل.
أيوة، بس كيفية المداومة على الطاعة.
كيفية المداومة على الطاعة.
نعم.
طيب طيب إن شاء الله تسمع إن شاء الله إلى إجابة، بارك الله فيك. الأخ علي يسأل إلى كيفية المداومة على الطاعة، وإن شاء الله سنتحدث في نهاية الحلقة على الأسباب المعينة. لكن نكمل
كما أشرت قبل قليل. نعم
نعم، في مسألة وإن قل، الآن يستصغر الإنسان الآن العمل حتى لو كان الصدقة أحيانا.
نعم لا
شك. طيب لعلنا أيضا نأخذ عبد العزيز طيب. المخرج طيب. يخبرني في عبد العزيز من السعودية، تفضل أخي عبد العزيز.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير إن شاء الله ويكتب أجرك يا رب.
آمين يا رب العالمين.
أنا أتابعكم الآن يا شيخ، الله يطول لك عمرك، وأبغى نصيحة منك الله يطول لك عمرك على كثرة الإنسان لما يذنب ويرجع ويتوب، يذنب ويرجع ويتوب، وأبغى نصيحة من الله منك يا شيخ.
إن شاء الله إن شاء الله تسمع إلى إجابة وتوجيه، بارك الله فيك أخي عبد العزيز. نعود إلى المحور الذي كنت تحدث عنه يا شيخ. وإن قل، هناك من يستصغر حتى التبرع، يعني هناك تبرع ولو بشق تمرة.
نعم أحسنت. لا شك كما أشرت قبل قليل أن وإن قل فيها معاني كثيرة، من ضمنها ما تذكره الآن، وهو أن الطاعة لا تحتقر طاعة ولا تقلل طاعة في عينيك مهما كانت هذه الطاعة. أي طاعة تبذلها فإنها رضا الله عز وجل، وأنها تقدمك خطوات، وأنها في ميزان حسناتك يوم القيامة. ولهذا جاءت وإن قل حتى تسهل علينا أي طاعة. لكن أنا أريد أن أؤكد على هذا المعنى الدقيق، وإن قل أنت تعرف ماذا تعمل.
استمر،
أنت تعرف ماذا تعمل.
نعم.
ولهذا عندما تعرف أنت مداوم. لكن شخص لا يعرف ماذا يعمل، يعني يعرف فضل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، ما يعني يغفل عن هذا الحديث ويعرف، لكنه ما يدري، وربما شهر ما قاله. طب هذا الحديث جاء لماذا؟ لماذا النبي يقول خفيفتان على اللسان؟ لماذا يقول ثقيلتان في الميزان؟ لماذا يقول حبيبتان للرحمن؟ إلا لكي تعمل. ولهذا وإن قل أي أنك أنت تعرف هذا العمل ولو كان قليلا، ولن تكن ثابتا ولن تكن مداوما إلا إذا كنت كذلك. القرآن يا أخوة، سأل أخونا سؤال كيف أنا يعني أداوم القرآن.
استأذنك الشيخ نأخذ اتصال ثم صحيح. نكمل صحيح. إجابة صحيح. الأخ عبد العزيز. معنا الأخت أم مريم من الجزائر، تفضلي أم مريم.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا ربة بيت وعندي طفلين.
نعم.
أنا ربة بيت وعندي طفلين، وأريد أن أسأل الشيخ. أنا كثيرة الانشغال في المنزل مع الأطفال، مع حتى أني أن منزلي ضيق، وأحيانا لا أستطيع الخروج في الصلاة، حتى أنني مع طفلي لا أستطيع حتى أن أصلي جيدا، لا أستطيع أن أقرأ أجل القرآن، لا أستطيع أن أداوم الأذكار بسبب كثرة المشاغل. ماذا يمكن حتى أحافظ على خشوعي في الصلاة وحتى أداومها على تلاوة القرآن كل يوم. حتى ابنتي سجلتها في
طيب لعلك تعاودي الاتصال أختنا أم مريم. أيضا معنا الأخ محسن من السعودية. تفضل يا محسن.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخنا.
الله يحييك.
نكلم الشيخ ونشاهد معكم ويجزاك خير.
تفضل يسمعك.
حياك الله شيخ. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حبيبي. هلا وسهلا.
أحبكم في الله يا شيخنا. الله يبارك فيك.
أحبك الله يحببتني فيه.
جهودكم إن شاء الله تبيركم ويرفع
جهودكم. آمين آمين آمين.
شيخنا الفاضل بقدر الواحد يكون حريص على الطاعات لكن ايضا الجانب الاخر الاخلاص لو تكلم عليه جزاك الله خير لان يفطر الانسان بعملها وكذا يعني هذا ما ودي سؤال عنه جزاك الله خير.
بارك الله فيك اخي محسن على هذه الاتصال وان شاء الله اسمع إلى توجيه من الشيخ. أيضا مشاهدين الكرام نستطيع أن إياكم هذه المشاركة التي وصلتنا عبر رقم الواتساب لسؤالنا التفاعلي نشاهد وإياكم شيخنا هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا السؤال جيد ورائع ومؤقت يعني توقيته جيد جدا في خاصة في شهر شوال دائما الناس يسألوا أولياء الأمور والمعلمين والطلاب والمسؤولين كيف نستطيع أن نقنع أبناءنا بأن يداوموا على الطاعات بعد شهر رمضان شهر العبادة شهر القرآن شهر التراويح. لا نقول بأن المسألة سهلة أو صعبة ولكن يوجد لها خطط يوجد لها خطوات يجب أن تتبع. من الخطوات الهامة أن يكون الأب والأم نفس أنفسهم قدوة لأبنائهم أن يكونوا قدوة لأبنائهم فإن قاموا بالطاعات في أشهر في الأشهر التي تلي رمضان وفي أشهر طبعا العبادة وغيرها سيقوم الأبناء والبنات بتقليدهم خاصة إذا كان الحب هو السائد بين أفراد الأسرة فلن يقلد الابن أباه إن لم يعجب بشخصيته وإن لم يحبه ونفس الطريقة تنطبق على البنت. البنت يجب أن تعجب بأمها ويجب أن تحبها لكي تقوم بكل ما تقوم به الأم فيجب أن نزرع الحب وأيضا أن نتعامل مع الأطفال والشباب والشابات بقدر عقولهم ولا نطلب منهم أن يفكروا مثلنا فرق 30 أو 20 أو 40 سنة لا نحاول بقدر الإمكان نبذل جهدنا بأن ننزل إليهم ونفكر بنفس طريقتهم لكي نسحبهم قليلا ومهم جدا طبعا أن نعجب بعبادتهم لو قلت ولا نهول الأمر لو قاموا بأي عصيان وجزاكم الله خير
وإياكم. نشكر الأستاذ قاسم من السعودية على هذه المشاركة التي أرسلها لنا عبر الواتساب. معنا أيضا اتصال الأخ محمد من الجزائر. تفضل يا محمد.
محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نسأل الشيخ معليش
تفضل يسمعك الشيخ.
تفضل حياك الله.
نسأل الشيخ الأفضل أدعية عند السجود في الصلاة من فضلك.
تسأله عن ماذا؟
أفضل الأدعية عند السجود في الصلاة.
نعم أفضل الأدعية في السجود أثناء السجود في الصلاة. طيب تسمع الإجابة يا محمد جزاك الله خير. إذا شيخنا ما شاء الله وصلت
هي
وصلت عدد من الأسئلة. لعلنا نختم في موضوع الوقفات مع وإن قل إذا كان هناك ما نختم وكما ذكر الأستاذ قاسم الآن أهمية القدوة للوالدين إنه هما يكونوا قدوة لأولادهما في هذا.
إيه نعم هو كما أشرت يعني في أثناء الحديث إن الحديث هذا للكبار وللصغار وهم يتفاوتون كما أشار الأستاذ قاسم يعني ما يطلب الكبير ليس كما يطلب من الصغير لكن في الجملة المداومة لا بد أن يعتني بها الجميع لأن المداومة هي اللي تأتي بالخيرات والثمرات التي أشرنا إلى بعضها. بالنسبة للعدد كما أشرت كلمة وإن قل فإنها يعني في غاية الأهمية وتشير لنا أن الإنسان يعرف ماذا يقدم في يومه وليلته. بس أريد أن أؤكد قضية في القرآن قبل ما ننتقل الأسئلة ترى لابد أن نأخذها واحدا واحدا.
نعم نعم.
والموضوع الأخير بقي لنا يعني أسباب الحصول على مداومة. الآن الذي لا يقرأ مثلا جزء في اليوم هل يكون قد هجر القرآن؟ ربما لو تتبعنا كلام أهل العلم نجد أنهم أشاروا إلى أن 30 يوم أو 40 يوم يعني تكون هذه من أقل الأمور. ولهذا يخشى الإنسان على نفسه. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلينتبه الإنسان، يعني الجزء كم يأخذ منه في اليوم؟ ربع ساعة؟ ثلث ساعة؟
نصف ساعة؟
نصف ساعة لو تلاوة. لو تلاوة، نحن نتكلم عن التلاوة. ولهذا ينتبه الإنسان لابد من وقفه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا كلام الله. أنا ما أتكلم عن الخيرات ستأتيك والفضائل والأجور والحسنات والبركة والحياة الطيبة والروح والنور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يعني الأخت اللي سيأتي سؤالها لما تقول أنا مشغولة عن قراءة جزء في اليوم، مشغول بيش؟ مهما كنت تقدم من عمل. فهذا كلام الله، هذا نزل به جبريل أفضل الملائكة على محمد أفضل البشر بأفضل كلام وبأفضل وقت وهو رمضان وبأفضل ليلة ليلة القدر وعلى أفضل أمة أمة محمد. هذه فضائل عظيمة وأنت تغيب عنها. ولهذا أضعف الإيمان، أضعف الإيمان أن تختم القرآن بشهر لا يأخذ منك وقتا. وأتمنى من كل المشاهدين الآن ومن كل المشاهدات ومن الحاضرين معنا في الاستديو ومن كل من يسمع كلامي، إذا كنت لا تقرأ جزءا في اليوم فمن يوم غد راجع حياتك، راجع نفسك،
خصص وقتا،
خصص ما يأخذ وقت. والله يا سيد بن صطفى ما يحتاج حتى تخصص وقت. أحيانا تقرأ في المسجد، أحيانا تقرأها قبل ما تنام
في السيارة،
أحيانا تقرأها في السيارة ما يأخذ شيء، لكن لما يكون هاجس عندك وحس عندك سوف تثبت عليه.
نعم بارك الله فيك. نصل للشيخ إلى المحور الأخير والمهم، والكثير من يسأل عنه، كيف أداوم على الطاعة، كيف أعلم أبنائي كيفية المداومة على الطاعة؟
نعم طيب بالنسبة للأسئلة خليها
سنأتي بعد هذه المحور إن شاء الله.
كم بقى عندنا الوقت؟
باقي تقريبا 4 دقائق يا شيخ.
الله المستعان.
نعم في 4 دقائق.
لا شك أن هذا السؤال في غاية الأهمية. إذا عرفنا هذه الثمرات وهذا الفضل، طيب أنا كيف أحقق المداومة؟ أول أمر يا أخوان الدعاء. أنا وأنت وكل المشاهدين والمشاهدات لا بد أن يعني نتوجه الله عشان نلجأ إلى الله. الله الذي يعيننا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن. هذه الأدعية جميلة تعينك على الثبات. أيضا الثمرات إذا عرفت أنت، إذا عرفت الثمرات والخيرات والفضائل تثبت على الشيء. ولهذا من ضمن الثمرات حسن الخاتمة. أنت عندما تداوم وتزيد تداوم وتزيد سوف تكون بالنهاية بإذن الله خير أعمالك هي آخرها. ولهذا إذا عرفت الفضائل فأنت حريص على الدوام. تحتاج إلى تدرج. شوف سورة المزمل من أوائل السور التي نزلت، ولهذا الأوامر فيها أوامر يعني فيها نوع من التربية. 16 أمرا في هذه السورة، كل أمر يحتاج إلى وقفات وقفات. من ضمن هذه الأوامر واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. هذه فائدة يا إخوان أذكر لكم أيها المشاهدون والمشاهدات. وتبتل إليه تبتيلا في اللغة العربية، تحملوني شوية بس مهمة جدا في التدرج.
نعم.
تبتل هذا فعل على وزن تفاعل، يعني في الأفعال التي تحتاج إيش إلى شيئا فشيئا تدرج.
نعم.
طيب مصدره تبتلا، الله ما ختم بعده مباشر مصدر، قال تبتل ثم أتى بمصدر فعل آخر تبتيلا. تبتيلا مصدر فعل بتل على وزن فعل، قدم أخر يفيد الكثرة، فالتدرج يوصلك إلى الكثرة. هذه لطيفة لغوية جميلة رائعة جدا جدا. فالمقصود أن التدرج مطلب، يعني أنت الآن لا تقفز قفزة واحدة. واحد يريد يصلي قال غدا إن شاء الله أصلي 100 ركعة في اليوم والليلة، هي الأمور تحتاج إلى تدرج. القرآن كذلك، الذكر كذلك. من الأسباب الصحبة الصالحة يا أخي.
صحيح.
الصحبة الصالحة، نحن نتأثر من بعض والله مهما بلغنا يتأثر الإنسان من الصاحب الذي دائم معه. عندما يراه يتقدم في الطاعات فإن نفسه تحدثه. ولهذا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
ولا تعد عيناك عنهم. ولهذا الصحبة الصالحة من أقوى ما يعين الإنسان على مثل هذه الطاعات وعلى مثل هذا الدوام. والأسباب لا شك أنها كثيرة. لعلنا هذه يعني
بارك الله فيك. لعلنا نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا. الأخ عبد العزيز من السعودية يقول يعني ماذا نقول لمن يذنب ثم يتوب ثم يذنب؟
يا أخ عبد العزيز في أحد ما يذنب؟ يا أخ عبد العزيز ما في أحد ما يذنب. جاء في صحيح مسلم يا عبادي لو لم تذنبوا، الله يقول لو لم خلقت عبادا غيركم يذنبون ثم يستغفرون. ليس الشأن في أن تذنب، إنما الشأن في أنك يعني تكون منيب رجاع الله عز وجل، تتوب الله عز وجل. طيب رجعت للذنب ارجع للتوبة يا أخي. طيب رجعت للذنب ارجع كمان. هكذا جاء في الحديث الصحيح في الصحيح أن رجلا أذنب ذنبا فقال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر الله له. قال علم عبد أن ربنا إيش يغفر الذنب، ثم عاود ثانيا فرد الله نفس الرد، ثم عاود ثالثا فقال الله عجل علم عبد أن له ربنا يغفر الذنب أشهدكم أني غفرت فليعمل ما شاء. الإنسان يذنب ثم تأتي النفس والشهوات والبغريات والدنيا والفتن وأصحاب السوء وترد ثم يعود. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن الوصية اللي أنصح فيها نفسي وأخي هذا وغيره أن الإنسان مهما وقع في الذنوب يجاهد نفسه ويتوب ويجاهد نفسه ويتوب حتى بإذن الله يقبل على الله وهو على التوبة.
نعم بإذن الله. الأخت مريم من الجزائر التي ذكرت أنها أم طفلين.
يا أختي يا أختي مريم، أولا ما شاء الله عليك.
أم مريم نعم.
أم مريم والله ما شاء الله عليك، خدمتك في البيت لزوجك وأولادك والله خدمة عظيمة وتشكرين عليها، وسوف ترين أجرها عند الله عز وجل. وهذه أنت على ثغرة. أنا أقول للنساء للأخواتنا الخدمة في البيت ليست سهلة، كل ما يقدم زوجك وأبنائك وبناتك فإنه ميزان حسناتك، لكن هذا لا يعني أنك تغفلين عن نفسك. يوم القيامة أنت مسؤول عن عملك، فابحثي عن وقت تقرأين في القرآن. إياك إياك أن تتشاغلي حتى عن القرآن جزء واحد كما أشرت ولو بالأقل أقل. أيضا وأنت تنشغلين اذكر الله، عودي لسانك أن يكون رطبا من ذكر الله، تستغفرين تسبحين أثناء العمل.
نعم. الأخ محمد يقول أدعية في السجود في الصلاة.
لا شك الأدعية الجوامع اللي أشرت لبعضها الآن قبل قليل هذه مهمة جدا.
نعم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا كان أنس يقول رضي الله عنه، كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم منه. كان تقول عائشة أيضا كان رسول كثير ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا كان رسول سلم يكثر من هذا فنحن بحاجة أن يثبتنا الله عز وجل. هذه الأدعية الجامعة لا شك أنها يعني في السجود في آخر التشهد هذان الموضعان يحرص الإنسان على مثل هذه الأدعية.
نعم بارك الله فيكم. أيضا الأخت عائشة من موريتانيا أرسلت برسالة تقول كنت أحافظ على صلاة الفجر لكن من فترة بدأت أقصر في أدائها، بماذا تنصح
يا
شيخ؟
أنصحك يا أختي أنك تتذكرين فضل هذا الأمر وتعودين. ما في أحد ما يقصر، ما في أحد ما يخطئ. المحبة هي اللي تبعث على العمل. أنت عندما تحب شيئا فإنك تقبل عليه، ولهذا حب الطاعة حب رضا الله عز وجل هذا هو الذي وقود عند الإنسان. هذه أركان الطاعة يا أخوان، الحب والخوف والرجاء. فإذا وجدت سبحان الله تجعل الإنسان دائما يراجع نفسه، وما ما قمت به ترى يقوم به غيرك. إن الإنسان يغفل، إن الإنسان يقصر، إن الإنسان لكنه يتذكر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات.
نعم نعم هنيئا لهم والله لهذه. شيخنا أيضا نختم بسؤال الأخ علي عبد الله من دولة تشاد يقول بعض الناس يقولون عدم المداومة على العبادات بعد رمضان يؤكد على أن هناك نفاق أو منافق، هل هذا صحيح؟
لا لا ليس صحيحا أبدا إطلاقا. هذا الكلام دائما سبحان الله يعني التشديد على الناس والمبالغة في مثل هذه الأمور هذه ما ليست من يعني سمة هذا الدين ورحمة هذا الدين. والغفلة واردة وكل الناس يقصر، لكن يبقى الإنسان يراجع نفسه هكذا في هذه الحياة حتى ينتبه ولا تكون الغفلة مستمرة عنده.
نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خير. وصلنا إلى نهاية هذا وكانت يعني حلقة ماتعة إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخ. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نشكركم على حسن المتابعة ونشكر ضيفنا فضيلة الشيخ ناصر بن حمدان الجهني على هذه الحلقة، وموعدنا بإذن الله تعالى الأربعاء القادم إلى ذلك الحين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.